الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 متر وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في المبصر. هذه إذاعة العراق الحر. أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأعزاء. ميسون أبو الحب تحييكم وتدعوكم إلى متابعة فقرات برامجنا لهذه الساعة. معي في الإخراج ديار بامرني. نبدأ أولا بنشرة الأخبار العراقية والدولية التي أعدها ويقدمها لكم فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. أعرب الرئيس جلال طالباني اليوم الأربعاء عن تفاؤله بالخطة الأمنية التي أعلنها رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا. وأوضح طالباني في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الأمريكي زلماي خليلزاد في السليمانية إن خطة أمن بغداد الجديدة ستكون مختلفة نظرا لتعبئة قوات أكبر في تنفيذها، وأضاف أن الخطة لن تتسامح مع الخارجين على القانون أيا كان انتماؤهم المذهبي أو العرقي. طالباني أعلن أنه سيزور سوريا في وقت قريب ليبحث مع المسؤولين السوريين ملف الأمن ويدعو دمشق إلى وقف عمليات التسلل إلى العراق. وقال طالباني أنه يعتزم زيارة سوريا قبل عودته إلى بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن رئيس الجمهورية قوله: سنطلب من الأشقاء في سوريا محاربة الإرهاب ومنع تسلل الإرهابيين إلى العراق بحسب تعبيره. ودعا رئيس الجمهورية إلى التريث في إعدام أخ صدام غير الشقيق برزان إبراهيم التكريتي مدير المخابرات في النظام السابق وعواد البندر رئيس ما يسمى محكمة الثورة في زمن صدام. قتل 9 حجاج اليوم الأربعاء عندما هاجم مسلحون الحافلة التي كانت عائدة بهم إلى العراق بعد أداء مناسك الحج في مكة المكرمة. ونقلت وكالة فرانس بريس عن محافظ كربلاء عقيل الخزعلي قوله إن 14 حاجا آخر أصيبوا في الهجوم. وقال الخزعلي إن مسلحين ملثمين في 3 سيارات أوقفوا الحافلة ثم دخلوها وقتلوا الحجاج رميا بالرصاص. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم إن 3 من جنوده قتلوا يوم الثلاثاء في اشتباكات في مناطق متفرقة من العراق، 2 منهم بعد إصابتهما في محافظة الأنبار والثالث بعد إصابته في محافظة ديالى. من المتوقع أن يوجه الرئيس الأمريكي جورج بوش كلمة في ساعة مبكرة من صباح الخميس بتوقيت بغداد يطرح فيها استراتيجيته الجديدة في العراق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن مساعدين للرئيس الأمريكي أنه سيعلن إرسال نحو 21,500 جندي أمريكي إضافي إلى العراق. وكان مستشار البيت الأبيض دان بارتلت أكد أن بوش سيعلن إرسال أكثر من 20,000 جندي. وأشار بارتلت إلى أن بوش سيعترف بارتكاب أخطاء في العراق. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن المسؤول الأمريكي أن بوش سيقول بكل وضوح الليلة أن أخطاء ارتكبت في العمليات السابقة وأنه لم تكن هناك قوات عراقية أو أمريكية كافية وأن قواعد الاشتباك كانت قاصرة بحسب وصف المسؤول الأمريكي. وأشار بارتلت إلى أن الرئيس الأمريكي سيوجه رسالة قوية إلى القادة العراقيين بأن عليهم أن يغيروا أساليب عملهم. وفي مقابلة مع شبكة CNN الإخبارية التلفزيونية قال مستشار البيت الأبيض أن بوش سيجعل من الواضح إن التزام أمريكا ليس التزاما مفتوحا وأن عليهم أن يغيروا طريقتهم في العمل. في غضون ذلك بدأت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جلسة استماع اليوم بشأن الوضع في العراق. وقال رئيس اللجنة الجديدة عن الحزب الديمقراطي جوزيف بايدن إن جوهر القضية هو ما تبقى من خيارات لتحقيق الهدفين المتمثلين في أن تعود القوات الأمريكية إلى بلدها وأن تترك وراءها عراقا يسوده الاستقرار. وتساءل بايدن موجها كلامه إلى بوش:
السيد الرئيس، هل ستضعنا خطتك أو غيرها من الخطط على طريق أفضل، أم أنها ستحفر لنا حفرة أعمق مع مزيد من الألم دون نتيجة يعتد بها؟ نبتهل أن يكون الأول هو البديل، ولكننا معا نتحمل مسؤولية، وربما لدينا فرصة للمساعدة في وضع هذا البلد على سكة أفضل.
كان هذا رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي جوزيف بايدن. قال المرجع الإسلامي الشيعي اللبناني محمد حسين فضل الله اليوم الأربعاء إن الأزمة اللبنانية ليست نزاعا طائفيا، ولكنها تهدد بتسميم العلاقات بين الطوائف اللبنانية. واستبعد فضل الله تحول النزاع بين قوى الأكثرية والمعارضة إلى مواجهة دموية. وقال فضل الله في مقابلة مع وكالة رويترز أن الأخطار تتمثل في إقامة حواجز بين السنة والشيعة، وكذلك بين المسلمين والمسيحيين. وأضاف أنه لا يعتقد أن الأزمة الحالية ستصل إلى مشكلة تتعلق بالأمن، لأن استقرار لبنان مطلب دولي وإقليمي ومحلي بحسب تعبير المرجع الإسلامي الشيعي اللبناني. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سيدتي وسادتي، نشرة الأخبار العراقية والدولية من إذاعة العراق الحر تأتيكم في تمام الساعة، فابقوا معنا. أما الآن فأدعوكم إلى متابعة آخر تطورات الأوضاع في العراق برفقة كفاح الحبيب وملف العراق الإخباري.
مستمعينا الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا وسهلا بكم، أحييكم مع عرض جديد لفقرات ملف العراق الذي يتضمن محاور متنوعة من أبرزها: 20,000 جندي أمريكي إلى العراق ضمن استراتيجية بوش الجديدة، والديمقراطيون يسعون لسن تشريع يعارض ما يصفونه بأنه تصعيد للحرب. يزمع الرئيس الأمريكي جورج بوش الإعلان عن خطة لإرسال نحو 20,000 جندي أمريكي إضافي إلى العراق في إطار تغيير في استراتيجيته في الحرب. مسؤولون بالإدارة الأمريكية أفادوا بأن بوش سيعلن خططا لضم القوة الإضافية إلى 140,000 جندي ينتشرون بالفعل في العراق، حيث سيرسل معظم هذه القوة إلى بغداد ونحو 4,000 جندي إلى محافظة الأنبار. وأكدوا أن أول مجموعة من القوات الأمريكية من المقرر أن تصل إلى العراق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، فيما ذكرت شبكة سي بي اس نيوز أن بوش يزمع إرسال نصف القوات الإضافية أولا، على أن يرسل النصف الثاني على مراحل خلال شهور آذار ونيسان وآيار إذا أظهر العراقيون جدية بشأن تأمين بغداد. المسؤولون أضافوا أن بوش سيدعو أيضا إلى نقل المسؤولية عن الأمن عن جميع محافظات البلاد إلى القوات العراقية بحلول تشرين الثاني، لكنهم حذروا من أن هذه الخطة لا تمثل جدولا زمنيا لانسحاب القوات الأمريكية. مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية قال إن بوش سيعلن زيادة في تدريب قوات الأمن العراقية من خلال برنامج يقوم فيه مدربون أمريكيون بالإقامة والعمل داخل وحدة عراقية. وقال مساعدون إن بوش سيوجه في كلمته دعوة جديدة للحكومة العراقية للوفاء بأهداف سياسية لإنهاء العنف الطائفي، مشيرين إلى أنه من غير المتوقع أن يحدد بوش جدولا زمنيا للعراقيين. وأكدوا أنه يجري العمل لتحقيق عديد من الأهداف مثل خطة لاقتسام الثروة النفطية والإصلاح الدستوري والسماح لأعضاء سابقين في حزب البعث بالعودة إلى الحياة العامة، بعد أن أعرب مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية عن اعتقاده بأن هذه الأهداف ستحدث قريبا وبطريقة طبيعية. خطة بوش بشأن القوات تأتي بعد التزام شخصي من رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بتقديم مزيد من القوات العراقية في بغداد وأماكن أخرى، ووعد بعدم حماية رجل الدين مقتدى الصدر. إلى ذلك عبر العديد من الأعضاء الذين ينتمون إلى الحزب الجمهوري الحاكم عن قلقهم، وأظهر استطلاع من للرأي أجره معهد غالوب لحساب صحيفة USA Today أن الأمريكيين يعارضون فكرة زيادة مستويات القوات في العراق بنسبة 61 مقابل 36%. النائب الجمهوري بيتر كينغ قال بعد الاجتماع مع بوش أن الحكومة العراقية يجب أن تساعد في تحسين الأمن، مشيرا إلى أن الرئيس سيوضح للعراقيين أنه ستكون هناك عواقب في حالة عدم الوفاء بالتزاماتهم. وفي العراق أعرب رئيس كتلة التوافق العراقية في مجلس النواب عدنان الدليمي عن أمله في أن تساهم هذه الزيادة في عديد القوات الأمريكية في بسط الأمن والاستقرار.
تكون هذه القوات قوات تسعى إلى تحقيق الأمن في العراق سيكون ذلك تأثيرا جيدا. أما إذا كانت هذه القوات لا تريد أن يستقر الأمن وتتحقق يتحقق الهدوء فلا جدوى من إرسال هذه القوات.
هذا وسيعلن بوش أنه سيرسل وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس إلى الشرق الأوسط لإجراء محادثات مع الزعماء الإقليميين وحثهم على مساعدة الحكومة العراقية. من جانب آخر، يدرس زعماء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي سن تشريع يعارض ما يصفونه بأنه تصعيد للحرب في العراق. كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السناتور هاري ريد قال إن الأمريكيين بشكل عام وكذلك بعض القادة العسكريين يعارضون زيادة القوات، وكشف أنه يدرس مقترحات عديدة قدمها أعضاء في مجلس الشيوخ، منهم اقتراح للسناتور الديمقراطي أدوارد كندي لعرقلة عملية الزيادة. وقال ريد للصحفيين إن الشيء المهم هو الوصول إلى شيء يلقى تأييد الحزبين في مجلس الشيوخ، وأعرب عن اعتقاده بوجود عدد من الجمهوريين الذين سينضمون إلى الديمقراطيين، موضحا أن 9 على الأقل من الجمهوريين 49 في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو يعارضون فكرة زيادة القوات. زعماء ديمقراطيون آخرون في مجلسي النواب والشيوخ يزمعون الالتقاء مع بوش قبل أن يلقي كلمته، قالوا أنهم سيسعون إلى إجراء تصويت على خطته المزمعة بزيادة القوات. السناتور الديمقراطي روبرت بيرد أعرب عن اعتقاده بأن الولايات المتحدة ربما تكون على وشك ارتكاب خطأ جسيم عندما تتحرك في نفس ما وصفه بالاتجاه الخاطئ في العراق، وأكد على ضرورة البحث عن وسيلة لبدء خفض منظم للقوات بدلا من زيادتها. أما السناتور كندي الذي عارض الحرب دوما فقد أكد أن الكونغرس لديه سلطة عرقلة خطة الرئيس لزيادة القوات في العراق على الأقل من خلال سلطته لتقييد الإنفاق. السناتور كندي الذي كان يتحدث في نادي الصحافة الوطني بواشنطن أوضح أن اقتراحه يتركز على أنه لا يمكن إرسال قوات إضافية ولا يمكن إنفاق دولارات إضافية على مثل هذا التصعيد ما لم يوافق الكونغرس على خطة الرئيس.
لا يمكننا أن نتحدث ببساطة ضد زيادة القوات في العراق. يتوجب علينا أن نتخذ إجراء لمنع حدوث ذلك التصعيد.
كندي تطرق إلى المخاطر المترتبة على خطوة زيادة القوات الأمريكية في العراق.
هذه الخطوة ستجعل أمريكا مكروهة أكثر في العالم، كما إنها ستجعل النصر في الحرب على الإرهاب أكثر صعوبة.
من جهته أعلن جوردن سميث وهو سناتور جمهوري انضم إلى منتقدي الحرب أواخر العام الماضي أنه متجاوب جدا مع اقتراح كندي، وقال زعيم الجمهوريين في مجلس النواب جون بونر أنه يريد أن يسمع من الرئيس كيف تستطيع أي استراتيجية جديدة أن تقرب الولايات المتحدة من إعادة قواتها إلى الوطن من مهمة ناجحة. وأثار زعيم الأغلبية في مجلس النواب أستيني هوير إمكانية الإشارة إلى معارضة استراتيجية بوش الجديدة بإضافة قيود على تشريع يطلب نحو 100 مليار دولار إضافية للإنفاق على الحرب، من المتوقع أن يقدمه الرئيس قريبا. أعرب رئيس وزراء الدنمارك أندريس فوغ راسموسن عن أمله في خفض عدد عناصر الفرقة العسكرية الدنماركية المنتشرة في العراق العام الحالي. مكتب رئيس الوزراء الدنماركي أوضح في بيان أن راسموسن تلقى اتصالا هاتفيا استمر حوالي 30 دقيقة من الرئيس الأمريكي جورج بوش، وأشار إلى أن راسموسن أطلع بوش على تقييمه للوضع في جنوب العراق حيث تنتشر القوات الدنماركية التي تأتمر بقيادة بريطانية، وأعرب عن أمله في أن يستطيع العراقيون تولي مسؤولية الأمن في جنوب العراق في عام 2007، فيتيح ذلك تدريجيا خفض عديد الجنود البريطانيين والدنماركي. يشار إلى أن الدنمارك تنشر 470 جنديا معظمهم يتمركز في البصرة. مستمعين الأعزاء، كنا وإياكم في جولة على أبرز أحداث الشأن العراقي في ملف العراق. شكرا لإصغائكم ونلتقيكم بخير.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، عودة الآن إلى كفاح الحبيب وعدد من مراسلينا في مواقع الأحداث في متابعة للتطورات الأمنية في أنحاء مختلفة من العراق عبر ملف العراق الأمني.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا من إذاعة العراق الحر، ونبدأ باستعراض أبرز التطورات الأمنية في ملف العراق الأمني، حيث قال الجيش الأمريكي أنه تم اعتقال 21 شخصا في عملية مشتركة مع القوات العراقية لتطهير معقل مسلحين في شارع حيفا ببغداد يوم الثلاثاء. الجيش الأمريكي قال أن الهدوء أساد المنطقة بعد العملية التي شارك فيها 1000 جندي أمريكي وعراقي. المزيد من التفاصيل عن الحوادث الأمنية التي شهدتها بغداد في تقرير مراسل لنا حسن راشد.
قال مصدر في الشرطة العراقية إن مدنيا قتل وأصيب 5 آخرون بجروح متفاوتة جراء انفجار سيارة ملغومة في ضاحية المحمودية جنوبي بغداد. وقال المصدر إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري انفجرت قرب محطة لتعبئة الوقود في المحمودية صباح الأربعاء. إلى ذلك اغتال مسلحون مجهولون الأربعاء مدرسا أثناء توجهه إلى مقر عمله في بغداد. وأوضح شهود عيان إن مدرسا لقي مصرعه أثناء توجهه إلى مدرسة ذيقار في منطقة الوشاش عندما فتح مسلحون النار عليه فأردوه قتيلا في الحال. وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 12 آخرين بجروح في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء على الأربعاء لدى سقوط قذائف هاون على حي سكني في منطقة الشعب شرقي بغداد. كما أعلنت الشرطة عن العثور على جثة شخص قتل بالرصاص وهو موثوق اليدين في منطقة الإسكندرية جنوبي بغداد. وعلى صعيد آخر، نفت وزارة التربية وجود أي تعطيل للدوام الرسمي في مدارس بغداد بسبب الوضع الأمني. وقالت الوزارة في بيان تلقت إذاعة العراق الحر نسخة منه إنه لا توجد أي مدرسة تابعة للمديريات العامة في بغداد والمحافظات معطلة عن الدوام الرسمي. وأوضحت إن الوزارة عينت مئات الحراس الأمنيين من أجل توفير المناخ الآمن للطلبة، وتم نشر الحراس بكثافة على مدارس المناطق الساخنة، مشيرا إلى أن هناك تعطيلا جزئيا في منطقة 7 البور شمالي بغداد وتم معالجته من قبل الوزارة. ويأتي ذلك في وقت تصاعدت فيه حدة النقاش في الأوساط السياسية عن الخطة الأمنية المزمع المباشرة بتطبيقها في بغداد خلال أيام. وأفاد النائب عباس البياتي أن الخطة الأمنية الجديدة ستعيد توزيع القواطع والدوائر في بغداد بين وزارتي الدفاع والداخلية واستخدام ألوية تابعة لوزارة الدفاع من الجنوب والشمال. من جانبه، ربط النائب حارث العبيدي نجاح الخطة الأمنية الجديدة بحل الميليشيات، وقال أن الخطط الأمنية التي وضعتها الحكومة في السابق فشلت بسبب وجود تلك الميليشيات. حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد إلى الموصل، حيث يوافينا مراسلنا أحمد سعيد بتقرير عن الحوادث الأمنية هناك.
في مدينة الموصل هاجمت مجموعة مسلحة عيادة طبية في منطقة جراج الشمال وأطلقت رصاصات على المواطنة سميرة الشمعون سكرتيرة طبيبة في العيادة والتي قتلت في الحال. وفي حادث منفصل آخر تم العثور على جثة مواطن بعنوان معاون طبي كانت ملقاة على رصيف الشارع ويدعى القتيل طارق مصلح عزيز. حوادث انفجار العبوات الناسفة حصلت في أكثر من موقع اليوم وأمس. ومن حوادث الاختطافات، اختطاف عبد الغفور علي مدير جمرك مدينة الموصل، هذا ولقد نفى قائد شرطة الموصل اللواء واثق الحمداني وجود ميليشيات داخل الموصل ردا على أقوال نشرتها وسائل الإعلام بهذا الشأن. في بلدة تلاع فروية مركز قضاء على بعد 65 كيلومترا إلى الغرب من الموصل، قاد انتحاري هجوما بسيارة مفخخة مستهدفا بذلك قتل قائم مقام القضاء العميد نجم عبد الله الذي نجا من المحاولة التي أسفرت عن مقتل طفل وجرح 3 أشخاص من رجال الشرطة العراقية. بعد دقائق على هذه العملية قاد انتحاري آخر بحزام ناسف هجوما في حي المظلومين استهدف مركز شرطة التحدي داخل السوق الشعبي، وأسفرت العملية هذه عن مقتل الانتحاري وكذلك مقتل 4 أشخاص من المدنيين كانوا بالقرب من مكان الحادث، كما أصابت نحو 12 شخصا ومن المدنيين أيضا بجروح بليغة وبين الجرحى عدد من الأطفال. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، الموصل.
وإلى العمارة، وهذا تقرير عن الحوادث الأمنية التي شهدتها المحافظة من مراسلنا مازن وحيد.
قال شهود عيان أن مسلحين مجهولين اغتالوا الليلة الماضية عضوا سابقا في حزب البعث المنحل بمدينة العمارة مركز محافظة ميسان. وأضاف الشهود وهم من سكنة منطقة حي المعلمين الجديد وسط المدينة أن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحة كاتمة الصوت على حاتم غضبان وهو عائد إلى بيته في المنطقة وأرده قتيلة، وأن القتيل كان عضوا بدرجة عضو شعبة في حزب البعث المنحل. ولازلنا في الشأن الأمني، حيث قام مسلحون مجهولون باختطاف ابنة مدير دائرة توزيع كهرباء ميسان بعد خروجها من مدرستها ثانوية مساء أمس برفقة إحدى قريباتها. وقال مصدر في دائرة كهرباء ميسان رفض الكشف عن اسمه لإذاعة العراق الحر أن ابنة المدير المهندس محمد جعفر الموسوي الطالبة في ثانوية البتول للبنات اختطفت بعد انتهاء دوامها بالقرب من مدرستها. في السياق ذاته قال مصدر إعلامي في قيادة قوات شرطة ميسان اليوم بأن دوريات مديرية الجرائم الكبرى ضبطت قدسا للعتاد في أطراف قضاء علي الغربي الواقع على بعد 100 كيلومتر شمال مدينة العمارة، حيث ضم هذا القدس 43 صندوقا لعتاد الرشاشات المتوسطة وأربعة صناديق لصواعق قذائف الهاون. وأضاف المصدر بأن دوريات مكافحة الجرائم الكبرى أيضا ألقت القبض على 2 من المتهمين الهاربين الصادرة بحقهم أوامر القبض من القضاء العراقي. وفي السياق ذاته أيضا تمكنت دوريات مكافحة الجرائم الكبرى في قيادة شرطة ميسان من تحرير أحد المواطنين المختطفين من سكنة مدينة العمارة، وهو الذي تم خطفه من محل عمله قبل أكثر من 3 أسابيع. وأضاف المصدر أن دوريات مديرية الجرائم الكبرى وبعد ورود معلومات استخبارية إليها شكلت فريق عمل ودهمت وكر العصابة وقامت بتحرير المواطن وإلقاء القبض على أحد خاطفيه، والذي اعترف أثناء التحقيق بأنه أحد أفراد عصابة متخصصة في الخطف، وأن المواطن المخطوف تم حجزه في دار بعد الاتفاق مع بقية أفراد العصابة مقابل مبلغ مالي يدفع لهم بعد إطلاق سراحه. مازن وحيد، إذاعة العراق الحر، العمارة.
وأخيرا هذا استعراض للحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة من مراسلنا كاظم حسن سعيد.
تم استهداف القواعد البريطانية حسب ما صرح به الناطق الإعلامي باسم القوات متعددة الجنسيات الكابتن تانلوب لإذاعة العراق الحر، وقال بأن 3 صواريخ كاتيوشا استهدفت القاعدة العسكرية في القصور الرئاسية بالبراضعية والتي تضم القنصليتين البريطانية والأمريكية، فيما سقط صاروخان نوع كاتيوشا على فندق شط العرب شمال البصرة. وتم استهداف المعسكر البريطاني في منطقة الساحي وسط المدينة ب3 قذائف هاون دون وقوع أضرار أو إصابات. على صعيد آخر، خطف ليلة أمس المدرس علي نعيم على يد مسلحين مجهولين يستقبلون سيارة رباعية الدفع بمنطقة الفرسي. ولوحظ هذا اليوم انتشار واسع لوحدات الجيش العراقي ووحدات الشرطة المحلية تزامنا مع الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء السابق إبراهيم الجعفري إلى البصرة، حيث التقى جمهورا غفيرا في ملعب الجمهورية. كاظم حسن سعيد، إذاعة العراق الحر، البصرة.
مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم أبرز التطورات الأمنية التي شهدتها مناطق متفرقة من العراق في الملف الأمني. شكرا لإصغائكم.
مستمعينا الأعزاء، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا من إذاعة العراق الحر عن طريق شبكة الإنترنت على الموقع www.iraqhur.org.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعي الكرام، أحييكم مرة أخرى وأدعوكم إلى متابعة شأنين في هذه الساعة قبل أن نقدم لكم برنامج قضاياها. في مؤتمر صحفي عقده اليوم رئيس الجمهورية جلال طلباني، قال أن على الحكومة تأجيل تنفيذ حكم الإعدام ب2 من المدانين في قضية الدجيل لارتكاب جرائم ضد الإنسانية. سفير الولايات المتحدة الحالي في العراق زلماي خليل زاد قال من جانبه في المؤتمر الصحفي نفسه أن بلاده تسعى إلى مساعدة الشعب العراقي بمختلف الوسائل. تفاصيل أخرى مع أحمد الزبيدي.
وصف الرئيس العراقي الجلالي طالباني الخطة الأمنية الجديدة التي ستطبق في العاصمة بغداد بأنها أفضل من سابقاتها بسبب اشتراك عدد من المعنيين في تقديم اقتراحات لإنجاحها. وأضاف الطالباني في مؤتمر صحفي جمعه في السليمانية شمال العراق مع السفير الأمريكي في العراق زلماي خليل زادة الذي سيغادر بغداد قريبا إلى نيويورك ليتولى منصب سفير الولايات المتحدة الأمريكية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه كان يتمنى أن يبقى خليل زاد سفيرا في العراق من أجل قطف ثمار النجاحات التي حققوها معا والتي تم إنجاز ما نسبته 90% منها.
أعتقد أن هذه الخطة الأمنية الجديدة ستكون أحسن من سابقتها وأنها ستعتمد على قوات أكثر، وأن الرئيس الوزراء أخذ تصميم بأنه يمنع التناحر الطائفي وأنه لن يقبل بأي نوع من التجاوزات على القانون سواء أتى من شيعي أو سني كردي عربي، بمعنى أنه لن يسمح بتفضيل فئة على فئة أخرى، وهذا بحد ذاته خطوة كبيرة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق.
كشف الطالباني عن رغبته بالتريث بتنفيذ حكمي الإعدام الصادرين بحق كل من برزان التكريتي وعواد حمد البندر، نافيا في نفس الوقت علمه بموعد التنفيذ.
أنا ضد الإعدام كمبدأ، يعني بحكم كوننا في الأمم الاشتراكية نحن أيضا لا نؤيد حكم الإعدام. بالنسبة للإعدامات الباقية رأيي أن نتريث في الإعدامات وأن نلاحظ الظروف، ليس لعلم حقيقة متى يتم إعدام الشخصين اللذين أشرت إليهما.
واستبعد الطالبان الأخبار التي تحدثت عن احتمال طلب الرئيس الأمريكي جورج بوش في خطابه المنتظر الذي سيعلن فيه عن الاستراتيجية الأمريكية الجديدة في العراق السماح لبعض قيادات حزب البعث المنحل بالعودة لممارسة العمل السياسي واستلام مناصب قيادية في الحكومة، مشيرا إلى أن الدستور العراقي لا يسمح بذلك.
نحن يجب أن نسعى خاصة بعد إعدام صدام حسين، يجب أن نكون أكثر تسامحا مع الآخرين، و أما موضوع اشتراك في الحكم فهذا ممنوع نص بنص الدستور. الدستور يمنع البعثيين حزب بعث، فلا بد من احترام الدستور. لذلك ليس هنالك مجال لي، لكن هنالك مجال لإعطائهم حق المواطنة الحقيقي مثل ما نعطيهم الآن. ليس هنالك معتقل واحد تهمة البعث، كل سار عنده تجربة جيدة في التسامح. أنا أعتقد أن إخوتنا العرب العراقيين يجب أن يستفيدوا من إخوتهم الكرد العراقيين في التسامح والمصالحة الوطنية.
من جانبه تمنى زلماي خليل زادة للعراق النجاح في مسيرته الحالية، وقال إنه سعيد بما وصل إليه العراق كونه الآن دولة فيدرالية ولديه حكومة منتخبة، وأضاف أن الحكومة الأمريكية ستواصل العمل على فرض الاستقرار في العراق وجلب الاستثمارات.
إننا قلقون بشكل واضح من فقدان الأرواح وخاصة بين الأبرياء العراقيين، سيما أولئك الذين يقتلون أو يجرحون، وأن الجنود الأمريكيين قد جاءوا من الولايات المتحدة لمساعدة العراقيين، وأن الرئيس بوش سيوضح في هذه الليلة ما الذي يمكننا فعله من أجل إرساء وإعادة الاستقرار في العراق والرفاهية كذلك، ويجب أن نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة العراقيين.
أكد الطالبان في نهاية المؤتمر الصحفي على أن قوات البشمركة التي وصفها بأنها قوات نظامية سوف لن تشارك في الخطة الأمنية الجديدة، مضيفا أن هذه القوات هي تحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نور المالكي، وإذا ما طلب منها المساعدة فإنها ستلبي هذا الطلب.
لن تشترك قوات البيزمركة الآن في الخطة الأمنية، إنما الذي يشترك الكرد العائدون إلى الجيش العراقي والمنظمون في وحدات نظامية عراقية بجانب إخوتهم العرب والتركمان وغيرهم، هؤلاء يستخدمون أينما رأى القائد العام للقوات المسلحة ضرر في ذلك. ولكن إذا اقتضى وطلب القائد العام للقوات المسلحة القوات، فإن هذه القوات الموجودة هنا هي قوات تابعة للشعب العراقي تلعب دورها في أي مكان يرى رئيس الوزراء ضرورة عملها من أجل تحقيق الأمر.
أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائي المستمعين، نبقى مع تقارير مراسلي إذاعة العراق الحرة. تسعى وزارة الزراعة إلى تطوير الإنتاج الزراعي في العراق، لا سيما وأن الزراعة تمثل مصدرا مهما للثروة في بلد ينعم بأراض خصبة وبمياه وفيرة وبيد عاملة لها تراث واسع في هذا المجال. وكيل وزير الزراعة صبحي الجميلي عقد مؤتمرا صحفيا تطرق فيه إلى مجالات تطوير الواقع الزراعي في العراق. ليث أحمد من بغداد.
في الوقت الذي أشارت فيه العديد من الجهات التي تهتم بالجانب الاقتصادي في العراق إلى الدور الكبير الذي ممكن أن تلعبه الزراعة، بل إن البعض عدها من أهم المرتكزات التي ستحقق أرباحا كبيرة فيما لو استغلت الأراضي ومصادر المياه بصورة جيدة، وأن هذه الأرباح قد تنافس أرباح النفط الذي قد ينضب في يوم ما. في هذا الوقت أكد وكيل وزارة الزراعة الدكتور صبح الجميلي في معرض رده على سؤال لإذاعة العراق الحر بهذا الصدد أن خطة الوزارة تسير بهذا الاتجاه، موضحا في مؤتمر صحفي عقده الأربعاء أن حجم الأموال المخصصة للجانب الاستثماري من موازنة عام 2007 قد تضاعف عن العام السابق.
الخطة الاستثمارية على ما أذكر كانت 35.7 مليار بالعام الماضي 2006 والآن 76.3. بالتأكيد زيادة المبالغ والمشاريع راح تلقي مسؤولية إضافية على وزارة الزراعة. نأمل أن تستطيع الوزارة أن تنفذ ما جاء بها، وأحنا التنفيذ بصراحة نسبة التنفيذ نعتز بها وجيدة في وزارتنا.
وأكد الجميلي أن الوزارة تتواصل في تطبيق خطتها والبحث عن كل ما هو جديد لتحسين واقع الزراعة في العراق وعلى مختلف الأصعدة، ومنها تثقيف المزارعين وتوفير البذور المحسنة التي تتلائم وبيئة العراق، وكذلك التركيز على زيادة إنتاجية الدونم الواحد للاقتراب من المقاييس العالمية.
أكو قضايا يعني الآن نركز عليها، هو إنتاجية الدونم، كيف نستطيع أن نوصل إلى المقاييس الاعتيادية أو نقترب من المقاييس العالمية. إحنا ما زلنا في هذا الشأن. طبعا أكو فرق ما ننتج من كم كيلوغرام كم طن عفوا بالدونم من الحنطة والشعير أما ينتج بالعالم، كم البقرة أجنى در حليب يوميا بالحلبة وكيف ما بالعالم. نفس الشيء بالنسبة للقضايا الأخرى اللي ممكن الحديث عنها. إذا هاي الإنتاجية مهمة بالنسبة لنا، نركز الوزارة شن هي الوسائل اللي نلجأ لها، وبالتأكيد شلون نستطيع أن تكون زراعة متطورة وفق الأسس العلمية، كيف نستطيع أن ندخل طرق الري الحديثة بالزراعة، أن نساعد على نشرها. وهنا عندنا أيضا مشاريع الري بالرش، الري بالتلقيط، الري الدائري المحوري إلى آخره، ونشجع على هذا الاستخدامات.
وكيل وزير الزراعة أوضح أيضا أن الدعم مستمر من قبل الوزارة للمزارعين، وإنها تركز على رفع أسعار شراء المحصول الزراعي منهم.
الآن الشلب بهذه السنة استلم ب 750 ألف دينار وكان العام الماضي 650. هذا الدعم لكم أن تلاحظون الفرق، 100 ألف دينار للطن الواحد وهي بسنة واحدة صار الدعم. الحنطة كانت بحدود 250 صارت 450 الحنطة، هذا دعم. والحقيقة احنا الآن كوزارة تدريجيا نتحول من دعم المدخلات إلى دعم المخرجات، وهذا يبدو بالتجربة إلى فوائد أفضل على الفلاحين.
من جهة أخرى أوضح الدكتور صبح الجميلي أن وزارة الزراعة عازمة على استرجاع عضوية العراق في العديد من المنظمات الدولية ذات الشأن لما لها من مردودات إيجابية على القطاع الزراعي.
احنا الآن بصدد أن نسترجع عضوية العراق في عديد من المنظمات الدولية، ونتمنى أن بالفترة القادمة وضمن هذا التوجه أن تكون العراق كدولة وضمن تخصصنا كوزارة زراعة أن استعدنا العضوية في العديد من المنظمات اللي افتقدناها.
وكشف وكيل وزارة الزراعة عن مصادرة أكثر من 2 مليون دونم زراعي، وصفها بأنها كانت بحوزة أزلام النظام السابق، وإنهم بصدد إحالتها بعقود سنوية لمزارعين من أجل معرفة مقدرتهم على استثمارها بصورة مثلى. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر تقدم قضاياها، برنامج أسبوعي يعنى بشؤون المرأة العراقية ويلقي الضوء على القضايا المتعلقة بواقعها.
يعني صار الخوف هو اللي مسيطر علي وما أقدر أتحرك خطوة بعيد عنه.
انتهى زمن القمع، زمن الظلم، يجب أن نتنفس الصعدة.
وأعاني واقفة على رجلي بيتنا خير
الصالحين وحيدي يا هو الخير الصالحين العراق وحيدي.
قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
سعدت أوقاتكم مستمعي الكرام بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج قضاياها. من الصور النمطية الشائعة عن المرأة هو اتصافها بالكيد، وهي من الصفات القديمة التي ألصقت بالمرأة لتكون صفة ملازمة لها فقط لأنها أنثى. ويتفق الرجال والنساء في مجتمعنا بأن الكيد من صفاتها، ويعززون قولهم بالعودة إلى النص القرآني إن كيدكن عظيم. فهل الكيد صفة جوهرية متأصلة في طبيعة المرأة؟ ولماذا تكيد النساء؟ وما هي أشكال هذا الكيد؟ ولماذا ألصقت صورة الكيد بالمرأة ومتى؟ وهل هناك فرق بين النساء والرجال في هذه النظرة؟ للإجابة على هذه الأسئلة حاورنا العديد من النساء والرجال، وتتابعون اليوم الجزء الأول من هذا الموضوع، والذي سنعالج فيه رؤية المرأة العراقية لكيد النساء وتفسيرها له. مستمعي الكرام، تتغذى صورة المرأة الماكرة التي تصنع المكائد من الموروث الثقافي الذي يزخر بقصص المرأة الشريرة التي تحوك المؤامرات من أجل الوصول إلى غاياتها. وما زالت هذه الصورة تنتقل عبر وسائل مختلفة، ومن هنا تستمد هذه الصورة استمراريتها لتصبح مثل الوصمة لا يمكن محوها. غير أن اللافت في استطلاعنا حول هذا الموضوع هو تواطؤ المرأة ضد بنات جنسها عندما تجزم بوجود هذه الصفة أو تعطيها تسميات أخرى. فالنساء في العراق يعتقدن بأن الكيد يمارس من قبل المرأة، ولكن كيف يفهمن الكيد وماذا تعني هذه الصفة؟
كيدهن عظيم، دخلن بهواية أمور.
هاي معناها فضوليات، بس إيش كيدهن عظيم؟
كيدهن عظيم ما أعرف، بس حسب ما سامع أنه أفعال المرأة مو مثل أفعال الرجال. شان خلي نقول أكو فهد مشكلة، يعني سمعنا بيها قبل أول البارحة، كنا صاعدين ويا تاكسي فجابوها حكي وما أعرف شنو ويا الأهل وهاي، فكان يقول والله أول البارحة صعدت وصعدت ويا يا بنية، فكان يقول كلش صغيرة ومو ذاك الجمال موشي، ثلاثة مسجونين وستة مقتولين من وراها.
شون ليش يعني؟
فإحنا هم تسأل شنو السبب، يعني فد أسباب أنهم تحب في الشخص أكبر منها بالعمر وصايرة مشاكل ويا الأهل، وذولي كاتلي من ذولي وذولي من ذولي، ويعني هيجي شغلات ناس كاتلة من ناس.
هي شنو ذنبها يعني؟ ليش نقول عليها كيدها عظيم؟ يعني
عظيم أنه خلت هاي الأمور كلها، هي كان بغنى عنها أنه تقعد وتسكت بدل هالمشاكل كلها، ولا تطلع من بيت أهلها وتروح على الشخص اللي
زين. غير ما تشوفين هاي قسوة باتهام المرأة بأي شيء تسوي، نتهمها هي هذا كيد وهذا مكر وهاي، يعني حدا أن هاي القصة ما بيكيد.
مو كل النساء كيدهن عظيم.
وتفهم بعضهن ذكاء المرأة بأنه كيد، وإن الكيد هو ذكاء المرأة. ولا نسأل أنفسنا لماذا يحاول المجتمع أن يعطي صفة ذميمة لذكاء النساء.
تستعمل ذكائها يعني مو كيد يعني فشي غلط أو فشي مو زين، لا تستعمل ذكاء، أي شيء تريد تستعمل ذكائها تكون أحسن من الرجل.
زين وليش ما يسموه ذكاء يعني؟ ليش يطلع عليها وصفات مثل حيلة، حيالة، مكارة، تكيد؟
لا ما ينطبق هذا الشيء، ما يقدرون يقولون بأنه هي حيالة، لأن هي مرأة أولا كتلة من عاطفة وكتلة من حنان، فما يقدرون، فهي تستعمل هذا الذكاء أضبط من كل شيء وقلنا عليها كيدها نكدا عظيما.
شلون تفهمين الكيد؟ يعني هو صناعة مؤامرات، المرة تتآمر أو تلوف على الشغلة حتى توصل لها، ما تقدر توصلها بشكل مباشر.
بالنسبة لي إذا أريد أسوي شغلة أستعمل ذكائي وألف عليها صح، وأول مرة أفكر بيها يلا أحكيها، ومن أسويها فعلا تصير. فأقول أنا هذا ذكاء مو كيد. الكيد الكيد عد النسوان اللي كذبن أو عد اللي تكذب على رجلها أو على عدة أشخاص من الناس، هذا يسمونه كيد.
وليش المرة تلجأ للكيد يعني؟ ليش
يعني؟ أكو أسباب هواية، أو زوجها ما يحقق لها، أو اللي الشخص اللي تروح عليه ما يحقق لها فتلجأ له بهذا الشيء، هذا يسمونه كيد.
شنو الأشياء تلجأ لها بحيث نسميها هاي كيد؟
تد من زوجها أي شغلة ما ينفذ لها، تجي تقول له ليش فلانة هي شو فلانة هي شو فلانة هي شي، فأني ليش هي شنو أحسن من عندي شنو، هو هذا كذب، هي فلانة ما ماخذ هذا الشيء، بس هي تريد تأخذه، هي تروح تغيظ بيه فلانة لأنه هذا إحنا ماشين عليه ندري بهذا.
إذا هو نوع من الخديعة أو المكر تستخدمها المرأة حتى توصل الشيء اللي تريده. يعني المرأة تستخدم ضعفها وبضعفها هذا تتحايل على الرجل، صحيح هذا يعني؟
صح. إيش قد ما تكون ضعيف أي تأخذ هذا الشيء هي اللي تريده، صح هذا صحيح. يعني ضعف، أولا المرأة ضعف إيمان ونقص عقل ودين، زين فتستخدم هذا الشيء تلجأ إليه، فإحنا نسمي بالنسبة اللي تفتهم وتعرف هذا الشيء إحنا نسمي هذا كذب، ما نسمي مثل ما نقول خديعة أو فشي، لا تكذب هذا الشيء في سبيل يعني تستنتج الشيء اللي تريده.
لجوء المرأة إلى أساليب غير مباشرة للوصول إلى ما تحتاجه يسمى كيد ومكر. أما لماذا تلجأ المرأة لهذه الوسائل؟ فتسوق النساء أسباب عديدة، إذ ترى بعضهن بأن ضعف الرجل أمام إغراءات المرأة هو واحد من هذه الأسباب.
يعني شغلتين، أكو شغلة اسمها إنه الرجل عنده نقاط ضعف كلش تجاه المرأة كبيرة، يعني فيتأثر بشكل كبير.
شو قصدين بنقاط الضعف؟ يعني أكو خوف من عنده عدة باتجاه
هي بين موضوع الجنس وبين سيطرة الأم على الرجل، يعني على الابن يعني، ولهالمسألة تستمر حد ما يكبر، حد ما يمل، حد ما يموت أصلا. هي كائن ذكي، المشكلة إنه من يعني مو بس ذكائها يدخل موضوع انفعالها وعاطفتها، فلازم تبدو كأن المسألة حيلة، يعني تمتاز بالذكاء وتمتاز بالالتواء او المسائل العاطفيه.
زين لجوء هاي المسائل الملتويه اللي انت سميتيها ملتويه، هل هذا بسبب انه هي ما مسموح لها ان تعبر او ان توصل الاهداف بشكل
مباشر؟ اي بالضبط، وهذا اللي تقولي، يعني كان انه هي المساله يعني مكبوته ومحرومه، او مو مكبوت وحرمان قد ما هو
قمع. يعني
قمع بالضبط.
تعتقدين هاي تهمه او سبه او يعني مو فد خاصيه سلبيه
مطلقا؟ بس احنا شعب يعني ما ادري ليش نميل للسلبيه بدرجه من الدرجات. هي اصلا تميز للمرأة أن تكون فد شيء ذكي،
بس هم ما يسموها ذكاء، هم يسلبون عن الذكاء. من تكون ذكية يقولون هاي مثل الرجال هاي.
أي مو هي بالنسبة الجانب الآخر، هم يعني المقابل بالنسبة إنه فورد يعتبروا فد شيء سلبي، بس هو إنك إحنا كإناث هو فد ميزة
ويعطيكم قوة يعني.
طبعا
يخلوكم توصلون للأشياء اللي يمنعكم المجتمع يعني من الوصول.
أصلا هي مذكورة بالقرآن إنه إن كيدونه إن العظيم. شنو هدف الله سبحانه وتعالى إنه يذمنا؟ إذن هو مدح.
وترى رند بأن قلة الوعي عند بعض النساء ومحدودية ثقافة المرأة هي التي تدفعها إلى اللجوء إلى أساليب غير مباشرة للوصول إلى غاياتها.
أنا برأيي أنه المرأة هي كائن عاطفي مليان كتلة من المشاعر. إذا أكو نساء يتبعون هذا الأسلوب فهو يتبع درجة وعيها وثقافتها.
إذا هاي الصفة موجودة عند المرأة يعني؟
أكو نساء موجودة عندهم هذه الصفة، كنا عندنا سلبيات وكنا عندنا إيجابيات.
زين إذا أنت اعتبرتيها سلبية، زين وين لامستها يعني؟ يعني شي سوين مثلا؟
تفتن مثلا.
تسوي فتنة ومشاكل بين الناس،
ممكن تنقل حاجة إذا كانت هي شخصية ضعيفة ما عندها ثقة بنفسها. ممكن تستعمل هاي الأساليب يعني تخدع أو تكذب. ممكن يعني الشخص اللي يكذب هو يهم من عنده أكيد يعني فت خلل أو اضطراب بشخصيته. اللي يحب يكيد، اللي يحب يعني نقول إحنا نسوي مشاكل بين الناس، ممكن يكون شخصية مضطربة.
اللجوء إلى وسائل غير مباشرة هي طريقة يلجأ لها الجنسان، ولكن صفة الكيد خصت بالمرأة دونا عن الرجل. وترى سعاد بأن الكيد هو رد فعل أو طريقة للدفاع عن النفس.
خلي وجفة شيء مو هي الماء ما نفصلها عن المجتمع، يعني رجل أو امرأة اثنينهم عندهم، يعني اثنينهم عندهم، مو لأن هي ما أو أكو رجل يعني، واثنينهم عندهم. وأكيد أكو من أكو صار هيجي مثلا أكيد أكو.
زين ما نسعى إحنا النساء لتغيير هذه الصورة يعني لازم تلصق بينا هيجي تهم فقط لأننا نساء.
لا أنتي تثبتين شخصية اللي هي التهم ترى موجودة وخاصة عشاقيات هواية تهم. أي واحدة هسه واحدة صحفية مثلش هسه يحكي عليها وتطلع وتطب وتحكي ويا الولد وهاي اعتيادي أكو تهم بس أنتي تفرضين شخصيتك على آخرين.
ولكن لماذا صورت المرأة بهذه الطريقة؟ وما هو مصدر هذه الصورة؟ ولماذا تتواطأ النساء ضد بنات جنسهن وتنعتهن بصفات سلبية؟ وهل الكيت صفة سلبية أم إيجابية كما عبرت إحدى السيدات؟ للإجابة عن هذه الأسئلة معنا القاصة إرادة جبوري.
يعني هي طبعا هي صورة قديمة جدا وإلها جذورها، وإذا نشوف حتى بالميثولوجيات وربط المرأة بالأفعى يعني هاي موجودة يعني كل ما هو شرير والأفعى وشون تغير جلدها وعقاب الله إلها والنجاح كل هذا يعني هذا فشي قديم بالموروث شعبي صار ديني كأنه يعني هو طبعا ما له علاقة يعني بالدين هذا ما هو هذه الأساطير هي اللي صارت يعني أخذت بدأ يعني أو أخذت لباس ديني يعني صارت الآن مفهوم الدين هذا يعني الآن دخلت في الدين وهي طبعا ما لها علاقة بالدين يعني لأن بالنص إذا كان القرآن يعني القرآن إذا نرجع له يعني طبعا هذا ما موجود يعني ما موجود هذا حتى ما موجود الإشارات اللي موجودة كانت تتحدث عن يعني أشياء تخص شخصية معينة فلنفترض مثلا
شخصية العزيز
أو امرأة العزيز يعني إن كيد كنا عظيم كان هنا جاءت في سياق
وصف
لامرأة العزيز يعني التي كادت أو قامت بعملية الكيد وليس لصنف أو تعميما على صنف النساء عموما يعني هذه أخذت وأصبحت يعني في حياتنا الآن يعني
صورة
وكأنه مسلم بيها طبعا هذا أيضا الصورة هنا يعني الموصوف بهذا الصورة يعني استفادت منها أيضا ويعني ما عاد إلا أنه تستخدم هذا يعني لكي يكون حقيقة لأنه مجتمعنا وحياتنا منظورة يعني الأمور ما تصير إلا بهذه الطريقة يعني.
طيب شلون تفسرين إقرار النساء بوجود هذه الصفة ويعتزن بها يعني عندي هواي من النساء اللي استطلعتهن يعتزن يقولن هاي يعني جزء من ذكائنا هو مو كيد هو ذكاء وهاي وسيلتنا حتى نوصل للأشياء اللي نريدها شلون تفسرين تبني المرأة نفسها لهذه الصورة بوصفة صفة لذاتها يعني؟
هو طبعا هي تعتبر نوع من الذكاء وأيضا هو يحتاج بالمناسبة قدرات أنه لكي تكيدي وتدبري وتقومي بمكائد معينة يحتاج قدرات من نوع ما وتفتخر بيها ربما بس بالمنظور الأخلاقي أخلاقيا يعني سواء للرجل أو المرأة هي مسألة المكر والخداع واتخاذ طرق ملتوية للوصول لهدف وهذا مو صحيح يعني احنا السؤال لماذا يعني يجب ان يكون لماذا تكيد المرأة يعني او لماذا تقوم بالمكر وهذا هذا هو السؤال
هذا ما اريد ان اسالك عنه بالتحديد دكتورة يعني هل تعتقدين ان الظروف وحالة القمع والقهر اللي تتعرض لها المرأة وقمع رغباتها وكل ما تريده والصد اللي تتعرض له خلتها تلجأ لهاي الطرق لأنها الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافها أو للوصول إلى أهدافها
وهذا بالتأكيد هذا بالتأكيد وأيضا هي إحنا مجتمعاتنا يعني للأسف مريضة يعني تعيش حالة يعني مجتمع مريض يعني ذكور أو إناث يعني والكل يعرفون ما يعني ما تصير إلى الأمور وهذا القصة كيف صارت وكيف حدث ولكن دائما أكو تواطؤ بين الأطراف على أن تسير الأمور بشكل ملتوي التواطؤ يعني عندما تكيد المرأة أو تفكر أو تحاول الوصول إلى أهدافها بطرق ملتوية لأن الطريق المستقيم لا يوصلها إلى أهدافها دائما الرجل يعني لا يسمح بهذا يعني وحتى كأنه مركزيتها تتهدد يعني مركزية الرجل تتهدد فتحاول أن تستخدم طرق ملتوية للوصول إلى هدفها بدون أن تشعر الرجل بأنها قامت يعني تجعل الرجل يتبنى ما تريد أن يتحقق لها يعني
استمعنا اليوم لوجهة نظر النساء العراقيات حول موضوع كيد النساء وفي الحلقة القادمة سنتعرف على وجهة نظر الرجال حول نفس الموضوع وإلى ذلك الحين تقبلوا مني أحر الأمنيات
كن كنتم مع البرنامج الأسبوعي قضاياها، قضاياها من إعداد وتقديم أسماء السراج.
إلى هنا أعزائي المستمعين تنتهي قضاياها لهذا الأسبوع، حتى نلتقي مع قضايا جديدة. تقبلوا مني أطيب الأمنيات.
هنا إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.